بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب كشف الشبهات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. وهذه هي الشبهة الثالثة عشرة، ومرجع هذه الشبهة إلى الجهل بحقيقة الاستغاثة وعدم التفريق بين الجائز منها والشرك. وملخصها، ملخص هذه الشبهة، أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة ولا تعد شركا. والدليل على هذا حديث الشفاعة، هذا ملخص هذه الشبهة التي أوردوها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالجواب أن نقول، وهذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في رد هذه الشبهة وفي تفنيدها، قال: فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الاستغاثة هي طلب الغوث، الاستغاثة في اللغة طلب الغوث، والغوث إزالة الكرب والشدة. إذن الاستغاثة في اللغة طلب إزالة الكرب والشدة، وهي عبادة، عبادة من العبادات التي يجب أن تخلص لله سبحانه وتعالى. والعبادة الشرعية التي أرادها الله جل وعلا من عباده أن يتقربوا بها إليه من الاستغاثة به. والاستغاثة نوع دعاء، نوع دعاء، إلا أنها دعاء خاص، دعاء لإزالة ماذا؟ الكرب والشدة، أو دعاء في حال الكرب والشدة. فهي نداء الله، نداء الله المقرون بطلب إزالة الكرب والشدة، هذه الاستغاثة. فهمنا هذا؟ ومنها ما هو جائز ومنها ما هو شركي. وهؤلاء إنما أتوا بسبب جهلهم، أو أتوا من قبل جهلهم بمعنى الاستغاثة وعدم التفريق بين الجائز منها والشرك. ف الاستغاثة الجائزة هي نداء غير الله، نداء غير الله من حي حاضر، نداء غير الله من حي حاضر، المقرون، المقرون بطلبه إزالة، بطلبه إزالة الشدة في أمر يقدر عليه. هذه هي الجائزة، نداء غير الله من حي حاضر المقرون، هذا النداء مقرون بطلبه، أي بطلب هذا الغير، بطلبه إزالة الشدة في أمر يقدر عليه. فهمنا هذا؟ فهذه هي الاستغاثة الجائزة. فهم هنا لم يفرقوا بين هذا وهذا، ولذلك ما أوردوه هذا الدليل الذي أوردوه فإننا نقول في رده إجمالا دليلكم هذا خارج عن موطن النزاع، خارج عن موطن النزاع، فهمنا هذا؟ فإذا نادى المخلوق مخلوقا حيا حاضرا قادرا فطلب منه أن يزيل عنه ما وقع فيه من شدة أو من كرب فهذا جائز. لو أن شخصا سقط في بئر مثلا ثم انكسر في رجله أو في يده ومكث في هذه البئر زمنا ودخل في كرب ثم إذا به يسمع حركة حول البئر فنادى هذا الرجل، الرجل الذي رآه عند البئر، فقال يا فلان أغثني. ما معنى يا فلان أغثني؟ أي إني أطلب منك أن تزيل ما بي من كرب. فأرسل إليه ماذا؟ حبلا، وهذا الرجل ربط هذا الحبل في وسطه ثم أخرج. فهل لنا أن نقول إن هذا دعا غير الله أو أشرك غير الله بالله في عبادته؟ لا، هذا نادى مخلوقا حيا حاضرا قادرا، فهمنا هذا؟ وهذا نحن لا ننازع فيه، فهمنا هذا؟ إنسان مثلا سطى عليه اللصوص وأحاطوا به، هل نمنعه من أن يستغيث بجاره؟ ما يمنع هذا، فهمنا هذا؟ فالاستعانة أو الاستغاثة بالحي الحاضر القادر في أمر يقدر عليه هذا لا شيء فيه، فهمنا هذا؟ الشيخ رحمه الله قال فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. فهذا استغاث، هذا حي، رجل حي وحاضر، استغاث بموسى الحي الحاضر القادر، فهمنا هذا؟ فهذا لا شيء فيه وهذا لا ينكر. قال وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيرها في أشياء يقدر عليها المخلوق، ربما كان الإنسان في حرب فأصبح مثلا يقاتل ويقاتل ويقاتل، فإذا به لما انتبه لنفسه وجد أنه قد ابتعد عن أصحابه وأحاط به العدو من كل جانب، هل لهذا أن ينادي أصحابه وأن يستغيث بأصحابه لينقذوه ويخلصوه من هذه الشدة التي أحاطت به؟ هذا ما يمنع. قال في الحرب أو غيرها، إنسان مثلا غرق ورأى رجلا يمشي في الساحل، وكذلك آخر أصابه حرق، أصابه حرق فنادى جيرانه واستغاث بهم، هذا كله من الجائز. قال ونحن ننكر استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء، ننكر أن تستغيث بالموتى، ننكر أن تستغيث بالموتى سواء كنت واقفا عند قبره أو استغثت به وأنت في مكان بعيد، أن تنادي الميت، وسواء طلبت منه أمرا لا يقدر عليه إلا الله أو طلبت منه أمرا يقدر عليه في حال حياته. الآن مثلا أنا أقول لفلان يا فلان أعطني مثلا كوبا من ماء، وأنا في حال عطش وأنا أخاطب رجلا حيا حاضرا قادر أن يقف بجواري.
هذا النداء الذي هو طلب كوب الماء، لو أني دعوت ميتا فقلت يا فلان أسقني كوبا من ماء أو أريد كوبا من ماء، ما حكم هذا؟ هذا شرك، شرك بالله سبحانه وتعالى. فالموتى لا يدعون مطلقا، لا فيما لا يقدرون عليه ولا فيما يقدرون عليه في حال حياتهم، وما يقدرون عليه في حال حياتهم كذلك يدخل في ما لا يقدرون عليه في حال وفاتهم، هذا داخل في هذا، وإنما ذكرنا هذا للبيان والإيضاح، فهمنا هذا؟ إذن الموتى سواء كنت قريبا منه أو بعيدا منه، وسواء طلبت منه ما لا يقدر عليه إلا الله أو طلبت منه ما يقدر عليه في حال حياته، فهذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا ميت. وكذلك من سأل حجرا أو سأل شجرا أو بنية أو قبرا، هذا أيضا من الشرك. فنحن قلنا الاستغاثة الجائزة نداء غير الله من حي، وهذا يخرج لك ماذا؟ الموتى، ويخرج لك جميع الجمادات من الأشجار والأحجار والشمس والقمر والنجوم والكواكب، هذه لو أن الإنسان استغاث بها هذا يكون قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الشيخ هنا قال ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم، لو كان الولي حيا غائبا، كذلك الغائب، الغائب لو أنك دعوت الغائب في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وهو من الشرك الأكبر الذي يخرج عن الملة. أو سألت الغائب أمرا يقدر عليه في حال حضوره، ما حكم هذا؟ هذا من الشرك الأكبر، تسأل الغائب، الغائب أمرا يقدر عليه في حال حضوره، هذا أيضا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة، فهمنا هذا؟ قال ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، فهمنا هذا؟ فإنك إن سألت الموتى أو الغائبين كما ذكرنا أمرا يقدرون عليه أو لا يقدرون عليه، فالأمران سواء وكلاهما شرك بالله سبحانه وتعالى. والشيخ هنا قال في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، قال هذا في الموتى وفي الغائبين لأن هذا هو الغالب على حال من يدعون غير الله أو يستغيثون بغير الله، أنهم يطلبون منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. لكن كما ذكرنا لو سأل الميت أو سأل الغائب، لو سأل الميت أمرا يقدر عليه في حال حياته أو سأل الغائب أمرا يقدر عليه في حال حضوره، فكل ذلك من الشرك الأكبر المخرج عن الملة، فهمنا هذا؟ آه نعم. طيب الآن نحن قلنا ماذا؟ قلنا الاستغاثة الجائزة والتي لا نزاع فيها هي نداء غير الله من حي حاضر المقرون بطلب إزالة الشدة في أمر يقدر عليه. طيب أسألكم الآن، لو أن أحدا نادى أحدا حيا حاضرا قال يا فلان أغثنا بمطر، هلكت الحيوانات والأنعام وجف الضرع، هذا شرك أكبر. لما؟ هذا حي وحاضر لكنه ليس بقادر. طيب لو أن شخصا وقع في حال كرب وشدة، سقطت فيه مجموعة مثلا من جوالات الذرة وبجواره طفل صغير، فنادى هذا الطفل قال: يا فلان ارفع عني هذا، ها شرك؟ يقدر؟ كيف يقدر؟ الله يهديك، ها لا يقدر عليه، لكن ما شرك. أيوة يفهم هذا المراد. المراد أيها الإخوة بقولنا ماذا يقدر عليه، أي ما يقدر عليه جنس المخلوقين، فهمنا هذا؟ فالنظر هنا إلى أي شيء؟ إلى المخلوق باعتبار جنسه لا باعتبار ذاته، فهمنا؟ النظر هنا إلى المخلوق باعتبار جنسه لا باعتبار ذاته، فهمنا؟ فنحن نقول هل أصلا في مقدور الإنسان، في مقدور الإنسان أن يرفع هذه الجوالات عن هذا الرجل؟ من الناس من يستطيع هذا؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا ثبت ذلك، الإشارة هنا إلى أي شيء؟ الإشارة هنا إلى الفرق، الفرق بين الاستغاثة الجائزة والاستغاثة الشركية، بين الاستغاثة التي نثبتها والاستغاثة التي ننكرها. قال: إذا ثبت ذلك فإن الاستغاثة، طيب بعد هذا إذا ثبت عندنا الفرق بين الاستغاثة الجائزة والاستغاثة الشركية، بعد ذلك نأتي إلى ما يحصل من أمر الشفاعة، وننظر أين نضع هذه الاستغاثة التي ستحصل في يوم القيامة، من أي النوعين هي؟ قال: إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، هذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك هذا جائز في الدنيا والآخرة، يعني معنى ذلك أنه يجوز لك أن تطلب من إنسان تظن فيه الصلاح أن يدعو الله لك، هذا جائز. آتي لفلان فأقول: يا فلان ادعو الله لي، هذا جائز ولا ما جائز؟ هذا جائز، يجوز لك أن تفعل هذا في الدنيا، ويوم القيامة إن لقيت النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيت نوحا أو لقيت كما هو الحال في الشفاعة أن تسأله أن يدعو الله لك، شفاعة غاية ما فيها أنها من قبيل التوسل المشروع الذي هو توسل بدعاء الرجل الصالح، مش بدعاء الرجل الصالح يفهم منه أن تقول: يا فلان أغثني، لا، إنما المراد أن تأتي رجلا تظن فيه الصلاح فتقول: يا فلان ادعو الله لي، فإذا دعا لك تذهب أنت بعد ذلك وتصلي، تقول: اللهم إن عبدك فلان قد سألك أن تفعل لي كذا وكذا وكذا، اللهم فاقبل دعاءه فيه. هذا نوع من أنواع ماذا؟ من أنواع التوسل المشروع، فهمنا هذا؟ هذا. فأنتم تلاحظون ما الذي يحصل من الناس مع الأنبياء؟ هل الناس يوم القيامة يسألون الأنبياء أن يكشفوا عنهم ما هم فيه؟ ها لا، وتأملوا فرق بين ما أراده أولئك وما هو حاصل. الناس في يوم القيامة يأتون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يسألوا الله جل وعلا أن يريحهم من شدة وكرب الموقف، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله أكشف عنا، يا رسول الله فرج عنا ما نحن فيه، لا، وإنما كما جاء في حديث الشفاعة أنهم يقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا الى ربك. هذا اشفع لنا الى ربي. وفرق بين ان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ان يخلصهم، وبين ان يطلب منهم ان يدعو الله لهم. فالاول شرك والثاني جائز. فهمنا هذا؟ طيب، ثم ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل. ذاك اليوم الملك فيه لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل. إذن هو ليس بيده شيء، هو محتاج إلى أن يتقرب، يتذلل، ينكسر ويخضع ويذل لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى. قال: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. بعد أن يفعل هذا قال: ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. وهذا فيه حجة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من؟ يا محمد سل، يسأل من؟ يسأل الله سبحانه وتعالى. فلو كانوا عقلاء وكانوا من يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم لعلموا أن إمامهم ومتبوعهم لا يسأل ولا يلجأ في تفريج الكربات إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا إمامكم، هذا أسوتكم وقدوتكم، يلجأ في كشف هذا الكرب وفي إراحة الناس من هذا الموقف العصيب لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أما هو مخلوق ضعيف فقير مربوب، ليس له من صفات الألوهية ولا من صفات الربوبية من شيء، بل هو فقير إلى الله، محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فتأملوا هذه الفروق بين هذا وهذا. فالآن الناس لما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم الناس أحياء وحاضرون. وين؟ في أرض المحشر. ويأتون لمن؟ يأتون لحي حاضر. طيب، هل الناس جاءوا لميت حتى يستدل بفعلهم؟ هل الناس في يوم القيامة جاءوا ودعوا غائبا أو سألوا غائبا أو تكلموا مع غائب؟ لا، إنما الناس أحياء حاضرون، وجاءوا لمن؟ لحي حاضر. إذن أين هذا من دعاء الموتى؟ وأين هذا من دعاء الغائبين؟ ثم كذلك الناس جاءوا لحي حاضر قادر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا قال: فآتي فأسجد تحت العرش. طلبوا منه شيئا في مقدوره، أن يسأل لهم الله سبحانه وتعالى. طيب، أين هذا من طلب الأحياء الحاضرين أمورا لا يقدر عليها إلا الله؟ أين هذا؟ ثم كذلك كما ذكرنا هم أصلا ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف عنهم هذا بنفسه، وإنما سألوه ماذا؟ سألوه الدعاء، سألوه الدعاء أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، يعني أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يريحهم من الموقف. قال: يريدون منهم، يعني يريدون من الأنبياء، أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، يعني الدعاء. أن تأتي لشخص فتقول لهذا الشخص أدعو الله لي، أدعو الله لي، فهمنا هذا؟ قال وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له أدعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. يسألونه متى؟ في حياته. يأتي الواحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أدعو الله لي، فهمنا هذا؟ فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم الله عز وجل. وكتب السنة مليئة بهذا، ولعل الكثير منكم يحفظ شيئا من هذا. ها ها، أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. أي نعم، كذلك حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال فادعوا الله أن يسقينا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في الجمعة المقبلة هو أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يصرفه عنا، أن يهدي أمه. أبو هريرة رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يهدي أمه. أي نعم، شوف حديث هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري. شوف، ما قال يا رسول الله رد علي بصري، وإنما قال ماذا؟ ادعو الله أن يرد علي بصري. كذلك حديث المرأة السوداء التي كانت تصرع، قالت يا رسول الله إني أصرع، فادعو الله أن يشفيني. هم يعلمون أن الشفاء ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل لهم الله الذي بيده الشفاء. أدعو الله أن يشفيني، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. قالت إذن أصبر، ولكني إذا صرعت أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. فهمنا هذا؟ ها نعم نعم يا بدر. أي نعم، يعني بدعاء عم نبيك، يقولون قم يا عباس فادعو الله عز وجل، فإذا دعا الله ماذا أخذوا؟ هم يدعون الله سبحانه وتعالى، يقولون يا ربنا إن العباس قد دعاك وطلبك أن تغيثنا فأجب دعاءه فينا، وهكذا. كذلك عمر رضي الله عنه الحديث في الصحيحين قال ادعوا الله، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم وسع عليهم، وهكذا. ها نعم، والدة أنس قالت يا رسول الله هذا أنس خادمك فادعوا الله له. نعم نعم، أيوة أي نعم، ثوبان أو أي نعم، أدلة كثيرة، أدلة كثيرة. كذلك سراقة بن مالك، سراقة بن مالك لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو الله لي ولا أضرك، والأدلة كثيرة. طيب، قال وتقول ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. انتبهوا لهذا القيد، يسألونه متى؟ في حياته. فما ذكرتموه وما ذكرناه من هذه الأدلة كلها كانت من سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم الله في حال حياته. فهمنا؟ طيب، هل يستطيع أحد منكم أن يأتينا بصحابي واحد، بصحابي واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له بعد مماته؟ ها فيه؟ ما في، ليس هناك صحابي واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، سواء كان عند قبره أو كان بعيدا. مثلا هل تستطيعون أن تأتونا بصحابي مثلا في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المدينة، وهو من مكة يقول يا رسول الله ادعو الله لنا؟ لا، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا في مقدوره في حال حياته. كذلك ما ثبت أن صحابيا وقف عند قبره وقال يا رسول الله ادعوا الله لنا، هذا شرك. وأعظم من هذا وأغلظ أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، قل يا رسول الله، ما يقول ادعو الله لنا، يا رسول الله مطر، يا رسول الله مدد، يا رسول الله شفاء من هذا المرض، هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ قال وأما بعد موته فحاشا وكلا. قلنا حاشا وكلا، هذا التعبير يستخدم في ماذا؟ في المبالغة في النفي. فهمنا هذا؟ فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه. أنكر السلف من قصد دعاء الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف عند قبره، ما يريد أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يريد أن يدعو من؟ يدعو الله عند القبر. فهذا قد أنكر عليه السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أورد في كتاب التوحيد بابا مستقلا في بيان هذا المعنى، قال باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله، عبد الله عند قبر رجل صالح. ما عبد الرجل الصالح، وإنما عبد من؟ عبد الله عند قبر الرجل الصالح، فكيف إذا عبده، كيف إذا عبد الصالح نفسه. فكذلك السلف أنكروا على من دعا الله عند قبر النبي، فكيف بمن دعا النبي نفسه. ها، هذا إنكارهم عليه أشد وأعظم وأغلظ. فهمنا هذا؟ والشيخ رحمه الله هنا يشير إلى ما جاء عن علي بن الحسين، علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، يأتي إلى فرجة ويدخل ويأخذ يدعو من؟ يدعو الله سبحانه وتعالى. فنهاه، نهاه، قال لا تفعل هذا، وهذا هو المراد. اشتد قال نكير السلف على من؟ على من دعا الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي، سمعته من أبي عن جدي. من أبوه؟ ها، الحسين ابن علي. ومن جده؟ ها ها، علي ابن أبي طالب. هو من؟ علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، فجده علي ابن أبي طالب. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. يعني يقول له ما في داعي تجي عند القبر، إذا أردت أن تسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من مكانك سلم، تسليم يبلغه، ولا يجوز لك أن تأتي هنا تدعو. ما فعل هذا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فالشيخ رحمه الله يقول لك هذا، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره صلى الله عليه وسلم، فكيف يأتي هؤلاء ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ هذا كفر وهذا شرك أكبر. فهمنا هذا؟ إذن الذي ننكره نحن أن يستغاث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أن يستغاث بالموتى وبالغائبين مطلقا، سواء كان في أمر يقدرون عليه أو في أمر لا يقدرون عليه، هذا الذي ننكره. أما الاستغاثة بحي حاضر في إزالة كرب وشدة في أمر يقدر عليه فهذه جائزة، وما أتوا به من دليل فإنه خارج موطن النزاع. نحن ما ننازع في أن تأتي إلى رجل صالح فتطلب منه أن يدعو الله لك، تطلب منه أن يدعو الله لك، هذا جائز ولا شيء فيه، هذا ما ننازع فيه. وهذه هي صورة الشفاعة، أن الناس نعم كيف تقول له هذا سل لي الله، ادعو لي الله سبحانه وتعالى، هذا جائز لا شيء فيه. فهمنا هذا؟ ها كيف؟ إذا دعا التوسل المشروع أن تذهب أنت وتدعو الله بمفردك، تقول اللهم إن عبدك فلان قد دعا لي بكذا وكذا، اللهم فاقبل دعاءه فيه. فهمنا هذا؟ وهذا الذي دل عليه حديث الأعمى، حديث الأعمى دل على هذا. فهمنا هذا؟ هذا. فإذا فرق بين الاستغاثة الشركية والاستغاثة الجائزة، وما أتوا به من أن الناس يستغيثون بآدم وثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، هذا كله من أنك تأتي إلى حي حاضر قادر على أن يدعو لك فتطلب منه أن يدعو الله لك. فهمنا هذا؟ هذا جائز لا شيء فيه. أما أن تدعوه في نفسه، قل يا فلان اكشف عنا اكشف عنا، لو قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اكشف عنا ما نحن فيه من شدة وكرب، ها هذا شرك، هذا شرك بالله عز وجل، لأن ذلك ليس في مقدور النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أنه سأل المالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المالك، تذلل وخضع وتقرب للمالك بسجوده، ثم سأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما بهم. وهكذا لما جاءوا إلى نوح ولما جاءوا لموسى وعيسى وإبراهيم، إنما أرادوا من حي حاضر أن يدعو الله عز وجل لهم. فأين هذا كما قال الشيخ من الاستغاثة الشركية؟ ولكن كما قال الشيخ بعض الناس، كما قال الشيخ رحمه الله سبحان من طبع على قلوب أعدائه، وبعض الناس يخذل ويحرم التوفيق ويحرم الفهم بسبب ماذا؟ بسبب الكبر. الكثير من الناس الآن الذين يعيشون في هذه البدع وفي هذه الضلالات وفي هذه الشركيات، إنما يعيشون فيها وتزين لهم أعمالهم حتى يروها حقا، كما قال الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا بسبب ماذا؟ بسبب الكبر الذي عندهم، لا يقبلون نصحا ولا يقبلون إرشادا ولا توجيها، لا يأخذون بآية من كتاب الله عز وجل ولا بشيء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويردون الحق كله على أهل الحق تكبرا وتعاليا. وأمثال هؤلاء يحرمون من التوفيق ومن الهداية، كما قال الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن الرجل منا يحب أن يرى ثوبه حسنا ونعله حسنة، أذلك من الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، أن يثبت عندك الحق وأن يصلك الحق فإذا بك تدفعه ولا تقبله. الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس، كثير من الناس يحتقرون أصحاب الحق لا سيما أصحاب الأموال كما قال أسلافهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقول لك معقول أنت المفلس المقطع ذا يعني أفهم مننا نحن؟ كما قال أسلافهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فالمقالات هي المقالات تتكرر وربما تتغير ماذا الألفاظ، إلا أن المعاني واحدة. فهمنا هذا؟ الكثير من هؤلاء يصرفون عن الحق بسبب ما قام في قلوبهم من الكبر، من الكبر والتعالي على خلق الله سبحانه وتعالى. وسيأتون يوم القيامة كما قال الله، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم متى؟ لكن يوم القيامة ما ينفع. قال تعالى فسحقا لأصحاب السعير. شوف قال لو كنا نسمع أو نعقل، هناك قال بيقول يعني ما الله يصحيح ما عندنا عقول. الآن لو أنك تقول له في الدنيا أنت ما عندك عقل، ها لا أقام الدنيا وما أقعدها، يوم القيامة يعترف أنه لا عقل له نافع. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فحرموا السمع النافع وحرموا العقل النافع، ولكنهم سمعوا السمع الذي تقوم عليهم به الحجة، وعقلوا مراد الله سبحانه وتعالى وخالفوه. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، تأمل، ويقولون أئنا، شوف العظمة هذه، لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. شوف كيف التعالي على الحق والتعالي على أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وما أشبه الليلة بالبارحة، ولكنهم سيجدون مغبة ذلك، سيجدون مغبة ذلك، كما قال ذلكم العبد فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.